تشتاق قلوب كثير من أهل الدنيا إلى دنياهم، إلى شهواتهم، إلى مرافع الطفولة، أو إلى ذكريات ماضية، أو إلى نزه أو فسح أو ملذات أو شهوات، لكن تكون مصادرين وأفئدة المتقين. وهذه المعاني التي تمضي وتذهب وتروح في صدور المشتاقين إنما تشتاق قلوب هؤلاء إلى مكة والكعبة هذه الأيام. كيف لا والناس كلهم يعلمون أنها أيام فاضلة عظيمة، خص الله جل وعلا الحج فيها لأنها أحب الأيام إليه، والله جل وعلا جعل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المضاعفة كبيرة عظيمة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس وغيره قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إن المجاهد الذي يجمع ماله كله ويخرج بنفسه مجاهدا فيذهب ماله وتذهب روحه ويزيد دمه هو أعظم الناس أجرا، تليه بالمرتبة الذي يعمل العمل الصالح في هذه الأيام، فهو أعظم من المجاهد الذي خرج فرجع بنفسه أو ذهب ماله، وهو أعظم من المجاهد الذي رجع ماله أو ذهب بنفسه. إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فضل المجاهد الذي فقد ماله ونفسه في وقت واحد. أما الطائعون والذاكرون والطائفون والمعتمرون والحاجون والصائمون والذاكرون والواقفون لليل جسم يديه جل وعلا، التالون لآياته سبحانه وتعالى، المجتهدون في طاعته والقرب منه، فهم أعظم عند الله أجرا من المجاهدين في سبيله. فيا أيها المشتاق، يا أيها الملتاع، يا صاحب القلب الذي يطير شوقا إلى الجنة ويسعى شوقا إلى الجنة ويريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حرك بعمل الشوق. فإن كنت لا تستطيع الحج والعمرة فأعد نفسك لعام قادم، واعلم أن في تلك المشاعر المقدسة أناسا هفت قلوبهم واشتاقت أرواحهم وباها بهم الله جل وعلا ملائكته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قابلني أحد الشباب لا يزال في سن المراهقة مثله من يفكر اليوم في لهو أو لعب أو متابعة كرة أو حب معشوقة أو فنانة أو مضيبة. قابلني وهو يتحدث معي عن الكعبة يقول: والله يا مكان مضيق وأنا أنظر في التلفاز فترى عند الكعبة إلا أبكي، ولا أطيق أن أسمع تكبيرات أو تلبية المنبهين إلا وأبكي، ولا مكان أسمع أن رجلا من قريتنا أو أن أسرة من بلدتنا ستخرج إلى الحج إلا وأبكي. لا أدري يا شيخ أهذه المبالغة أو أن هذا شوق حقيقي إلى بيت الله الحرام؟ قلت: يا أخي، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينافسونك في شوقك هذا، فكان أحدهم يعتز في قلبه من الألم والحزن والضيق إذا تخلف عن الخروج للحج والعمرة. ولقد كانوا يبيعون ممتلكاتهم دورهم وعقاراتهم وأراضيهم ومزارعهم وذهبهم وفضتهم ويبادرون إلى بيت الله الحرام. كيف لا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أنس بن مالك كما روى الطبراني في معجمه وغيره: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد الخيف فدخل عليه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له دعاء حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألانني عنه فعلت، وإن شئت تركتكما تسألان. فقال: يا رسول الله، الله، بل أخبرنا بما جئنا نسألك عنه، نزد إيمانا ويقينا. فقال الأنصاري للثقفي: سله. قال الثقفي: بل والله إني لأعلم مكانة الأنصاري ومكانتك، فسله أنت. فقال الأنصاري: أخبرني يا رسول الله بما جئت أسألك عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تعم بيت الله الحرام ما لك فيه، وجئت تخبرني عن طوافك بالكعبة ما لك فيه، وجئت تخبرني عن صلاتك خلف المقام ما لك فيه، وجئت تسألني عن سعيك بين الصفا والمروة ما لك فيه، وجئت تسألني عن ذهابك إلى عرفة عشية عرفة ووقوفك ما لك فيه، وجئت تسألني عن رميك للجبال ما لك فيه، وعن نحرك ما لك فيه، وعن حلقك رأسك ما لك فيه، وعن طوافك وإفاضتك ما لك فيه. فقال ذلك الأنصاري لأبي أنت وأمي يا رسول الله، إي والذي بعثك بالحق جئت أسألك عن هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأما مخرجك من بيتك تقوم بيت الله الحرام، فإن دابتك لم تضع خفها ولم ترفعه خطوه الا كتب الله لك بها حسنه، وحط عنك بها خطيئه، ورفع لك بها درجه، وجئت تسالني عن طوافك بالبيت فانك لم تخطو خطوه تطوف حول الكعبه الا كتب الله لك بها حسنه، وحط عنك بها خطيئه، ورفع لك بها درجه، وجئت تسالني عن صلاتك خلف المقام فان لك بذلك عشق ولد إسماعيل، وجئت تسألني عن سعيك بين الصفا والمروة فإن لك بذلك عتق 70 رغبة، وجئت تسألني عن وقوفك بعرفة عشية عرفة ما لك فيه، فإن الله جل وعلا يدعو من عباده الحديد ذلك اليوم، فينزل إلى السماء الدنيا يباهي ملائكته يقول: هؤلاء من عبادي جاءوا لي من كل فج عميق شعثا كبرا
أليس بالدموع التي نذيبها على مشهد الرومانسي أو
الكعبة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه على الحجر الأسود. دعا طويلا وبكى طويلا حتى بكى الله من الصحابة، فالتفت بينه عمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، يا عمر ها هنا تسكب العبرات. وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوم بموطن من مواطن الدعاء إلا نبه الصحابة إليه، ولا بموطن من مواطن المغفرة إلا نبه العباد إليه، حتى إذا ما كان يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكم يشتاق إلى مغفرة عام كامل، ومن فيكم يشتاق إلى مغفرة عام قادم؟ لقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة لاحقة، فبادروا إلى الصيام وبادروا إلى القيام وبادروا إلى مراجعة القرآن وبادروا إلى الوقوف بين يدي الرحمن. ولقد جعل الله جل وعلا للمشتاقين لعباده الذين يودعون الدنيا وهم عند الكعبة أمرهم حي ميزة خاصة تميزهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل كان يركب فوق دابته في عرفات فسقط عن دابته، أو قال الراوي فوقصته راحلته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه مجد ملابس إحرامه، ولا تغطوا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث والأثر أن الناس يوم القيامة يأتون وهم ينهجون بما كانوا قد تكلموا به في الدنيا، إلا المعتمر أو الحاج فإنه يأتي ينفي استرابه جل وعلا، يأتي إلى الله سبحانه وتعالى ملبيا داعيا مقبلا مشتاقا فيقبله الله سبحانه وتعالى. وهل أجمل وأحلى وأعظم بمن ترجع من ذنوبك كيف ما نذكر ذنوبك؟ يا من لم يفكر في الحج حتى الآن فستفكر به، يا من لم يشتاق إلى الكعبة حتى الآن فستشتاق إليها. لقد جاء عند الطبراني والبيهقي وغيره بسند فيه فقال، لكن يحسن ذكره في مقامك هذا، أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في معيشته تضم عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي إنه لمحروم، إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في معيشته تضم عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي إنه لمحروم. فكم من المحرومين عباد الله الذين وسع الله عليهم في أمواتهم وأرزاقهم ومعايشهم، فتارة يشترون البيوت وتارة يبيعون المزارع وتارة يغيرون أثاث المنزل وتارة يبدلون أوانيهم وأطعمتهم وتارة يفعلون ويفعلون، وما يفكر أحدهم أن يجمع نقوده وماله ليأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله متحدثا عن هؤلاء الحديث، أما والذي حج المحبون بيته ونبوه عند المهل ومحرمه وقد كشفوا تلك الرموز تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيتان لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم تراه على الأنظار شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد راوا الأوطان والأهل رغبة ولم يسلهم لذاتهم واستمعوا يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضمدوا كأنهم لم ينصبوا مسقطا له، لأن كنتم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عزيز فيه كبر عشقه وآخر يستسعى وربك أكرم. اللهم أنجز الحل الحجاج والمعتمرين ما أمله وما سعى إليه. اللهم اجعلنا ممن يحجون بيتك الحرام فيقفون لعرفات فتباهي بهم أهل السماء، تغفر الذنوب وتستر العيوب وترفع الدرجات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه الجنة والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم بكل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
قد شرع هذه الأيام سننا منها سنة التكبير، فقد كان صلى
وفي أسواقهم تكبر الله. وكان يصنع ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يسمى تكبير المطلق. فإذا كان فجر يوم عرفة شرع التكبير المقيد، وهو الذي يكون في أذبان الصلوات المكتوبة، فيكبر المصلون في مساجدهم، ويكبر الناس في شوارعهم، ويكبر الباعة في أسواقهم، حتى إذا كان عصر آخر يوم من أيام التشريق كبر المصلون بعد صلاة العصر ثم لا يكبرون بعدها. فكان هذا آخر تكبير مقيد له. ثبت ذلك عن حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يشرع يا عباد الله لمن ملك قدرة مادية أن يذبح الأضحية وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري ومسلم: ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقربين، وضع قدمهما على صفاحهما وسمى الله وكبر، فقال في الأول: اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وأهل بيتي. وقال في الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجمل قلب النبي وما أعظم رحمته ورأفته بأمته، ضحى عمن يعجز أن يضحي. فيا عبد الله، يا من تنتج نقودا تقدر أن تشتري بها هاتفا جديدا، أو تبدل بها في أثاث المنزل، أو تزيد بها من دفقة البيت، إقبالك على سنة إراقة الدماء أحب وأولى لله سبحانه وتعالى. فبادر بالذبح اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإكراما للفقراء والمساكين. قال لي أحد كبار السن: يا بني، أنا والله منذ أكثر من 60 سنة وأنا ما تركت الأضحية أبدا، وما تركتها إلا في عام أو عامين. وفي ذلك العام وجدت والله من ظلم ذات اليد وقلة المعاش وانعدام البركة الشيء الكثير، ذلك أنني قدمت شيئا من أمور الدنيا على ذبح الأضاحي. ويحدثنا أهل الخير والبركة والسنة أنهم ما ذبحوا في سنة الأضحية إلا وبورك لهم طوال عام في الأرزاق، ذلك كله بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة في الأضاحي أن تقسم أثلاثا، فثلث يهديه، وثلث يتصدق به، وثلث يأكله مع أهل بيته. ثم إنه يشرع لرب المنزل الذي يرمس المنزل فيجمع الموتى له، يشرع له وحده فقط أن يكف عن الأخذ بأظافره وشعره وبشره حتى يذبح أضحيته. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا أظفاره شيئا. هذه سنة حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بنا يا عباد الله إلى السباق في هذه الأيام عملا واجتهادا وصلاة وصياما وذكرا وتلاوة للقرآن، على الله جل وعلا أن يطلع على قلوبنا فيرى فيها صدق الإقبال عليه والإسراع إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونول رضاه سبحانه وتعالى فيغفر ذنوبنا ويرفع درجاتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترفع درجاتنا. اللهم اجعلنا ممن يبادرون إلى عمل صالح تحبه. اللهم اجعلنا ممن يتركون شهوات أنفسهم ومحبوبات أنفسهم ولذات أنفسهم، يبادرون ابتغاء مرضاتك إليك مسارعة وشوقا ورغبة ورهبة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تحرم كل مشتاق من الكعبة، اللهم لا تحرم كل مشتاق من حج بيتك الحرام. اللهم إن قلوبنا اشتاقت وأيدينا قصرت وعجزت وأنت ربنا الرحمن، فبأيدينا حيلة إلا أن نسعى إلى مرضاتك، فأعنا يا رب أن نسعى لطاعتك ومرضاتك. اللهم أعد على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحفظ حرمة الدين واجعل بلدنا مصرا آمنا مطمئنا وسلاما بلاد المسلمين، اللهم غوثك بغوثك لأهل الشام، اللهم نصرك لأهل السنة في العراق، اللهم احفظك لأهل السنة في اليمن، اللهم كن عونا لعبادك المستضعفين في بورما وضاكان والصومال والشيشان وفلسطين وافغانستان، اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كل غدر واعتداء، اللهم نزل بالحجيج امنا وسلاما وبركه ورزقا ورحمه من عندك يا حي يا قيوم، اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، ان الله يقوم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون، ولقد تعجلت بغربتي ليدرك المصلون بعد ذلك صلاه الجنازه في مسجد اخر، والحمد لله رب العالمين.